لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الرجعة أو الرجعات التي حصلت في الأمم الماضية، فمن ذلك قوله تعالى في شأن عزير: بسم الله الرحمن الرحيم، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه وقال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه.
قال كم لبثت؟
قال لبثت يوما أو بعض. قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وانظر إلى حمارك. هذه الآية أيضا غير قابلة للتأويل في أن عزير قد أماته الله 100 عام ثم بعثه بعد موته. وطبعا هذا البعث إنما وقع في الدنيا وليس هو في يوم القيامة. وفي الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن أول ما أوجد الله أو أول ما أرجع الله سبحانه وتعالى منه عينيه، فأخذ ينظر بهما إلى عظامه كيف تتطاير وتتجمع مع بعضها البعض وكيف تكسى باللحم، ثم قام وقام حماره. وكذلك روى الكليني رضوان الله عليه في الروضة من الكافي في حديث عنوانه مناقشة نصراني الشامي مع أبي جعفر الباقر عليه السلام. وطبعا هذه القضية طويلة، قصة المناقشة بين القسي في دمشق مع الإمام الباقر عليه السلام، وقضية ذهاب الإمام الباقر عليه السلام إلى دمشق الشام بطلب من عبد الملك بن مروان، حديث طويل وقصة طويلة. ولكن منها أن هذا النصراني قال لقومه: لأسألنه بسؤال يرتطم له رأسه، يعني لا يتمكن من الإجابة عليه. فقال له الإمام الباقر عليه السلام: سل. قال: أخبرني عن أخوين حملتهما أمهما في ليلة واحدة وولدتهما أمهما في ساعة واحدة وماتا في ساعة واحدة، عاش أحدهما 150 عاما وعاش الآخر 50 عاما. قال: هما عزير وعزرة. ثم ذكر هذه الآية، وذلك أن عزير بعد أن أماته الله سبحانه وتعالى 100 عام ثم أرجعه إلى الدنيا، بعثه نبيا إلى بني إسرائيل. وطبعا عاش بعد هذا البعث 25 سنة، لأنه عاش قبل موته 25 سنة، وعاش بعد رجعته نبيا 25 سنة أخرى. وهذه الروايات المتعلقة بهذه القضية أيضا رواها غير الشيعة في كتبهم، بل هذه الآية من الآيات غير القابلة للتأويل في أن الرجعة فيها ليست في يوم القيامة لأنها قد وقعت فيما مضى وانقضى من الزمان، وليست في المستقبل حتى تصير قابلة للتأويل. أيضا من هذه الموارد التي ذكرها القرآن من وقوع الرجعات في الأمم الماضية قضية أيوب عليه السلام الذي قال فيه سبحانه وتعالى: ورددنا عليه أهله ومثلهم معهم. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله أحيا له أولاده الذين ماتوا في البلاء وأولاده الذين ماتوا قبل البلاء، وكان له 7 أولاد و7 بنات. هؤلاء هم الذين ماتوا في البلاء، وكذلك له 7 أولاد و7 بنات، وقيل 7 أولاد و3 بنات، وقيل 7 بنات و3 أولاد ماتوا قبل البلاء، لكن الظاهر من الآية أنهم مثل من ماتوا في البلاء، لأنه سبحانه وتعالى يقول: ومثلهم معهم رحمة منا، طبعا لأيوب، ولأنه كرامة له وتعظيما لشانه، وذكرى لأولي الألباب حتى لا ينكروا الرجعات المستقبلية التي ستقع في آخر الزمان. وهذه القضية أيضا روى فيها الطبرسي في مجمع البيان عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن الله سبحانه وتعالى أرجع لأيوب أولاده ومثلهم معهم، ومواشيه ومثلهم معهم، وأمواله ومثلهم. وقال: اختار ذلك مجاهد والحسن. فعلى ذلك أيضا يكون غير الشيعة قائلين بهذا كما يقول به الشيعة. قال في مجمع البيان: وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام. أيضا من الموارد التي ذكرت في القرآن في هذا الصدد، وهي كثيرة، يعني لا أذكرها على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، وإلا فحصر الرجعات الواقعة في الأمم السابقة كثير، يعني يحصر حصرها في محاضرات مثل هذه المحاضرات، بل يحصر حصرها في كتاب واحد إلا أن يتوسع فيه الإنسان. ما قاله سبحانه وتعالى في قضية عيسى بن مريم: وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فتصير طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. فهل أحيا عيسى بن مريم أمواتا، أو أنه قال هذه الكلمة ولكنه لم يحيي أحدا من الأموات؟ بطبيعة الحال لو أراد شخص أو أراد إنسان أن يدعي بأن عيسى لم يحيي لبني إسرائيل أحدا من موتاهم لكان ينبغي أن نضحك على عقله، وذلك لأن عيسى عليه السلام جاء إلى بني إسرائيل وهم قساة القلوب، وهم الذين تعودوا على تكذيب الأنبياء وقتلهم، متحديا لهم بهذه المعجزات. أتظن أن بني إسرائيل لا يقابلونه بالتحدي ويطلبون له إثبات ما يدعيه من هذه المعجزات؟ لا شك أن الروايات قد وردت بكثرة عن إحيائه كثيرا من الموتى، ولكن على أي حال أن الأمور المتواترة، أي التي يجمع كل المسلمين موته قال لأخته اذهبي إلى قبره ستجدينه قد قام. فذهبوا إلى قبره فوجدوه قد قام من قبره يمسح التراب عن رأسه. والثانية ابنة لأحد العشارين، فتاة لأحد العشارين، والعشارين من يقرأ كتب النصارى وكتب اليهود يعرف أن العشارين لها معنيان. العشار هو الذي يأخذ العشور على المسافرين إذا دخلوا الدولة، هذا أصل التسمية، ولذلك لعن العشارون باعتبارهم أدوات لظلم الظلمة في أخذهم المقوس والعشر على الناس فيما يحملون معهم من الفضائل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله من أن يكون الإنسان عشارا. والعشارين أيضا فرقة من فرق بني إسرائيل لا تؤمن بيوم القيامة، لأن اليهود ينقسمون من ناحية العقائد إلى مذهبين رئيسيين كبيرين، الصدوقيون والعشارون. فالعشارون لا يؤمنون بيوم القيامة ويدعون أن موسى عليه السلام وأن التوراة وأن كتب الأنبياء لم تتكلم عن يوم القيامة، وإنما التوراة بشرت المؤمن بمن أن من يكون مؤمنا ويلتزم بالدين يكون له بركة في الرزق، تكثر خيوله وحميره وضامه وأراضيه وشيه وخمره وغير ذلك. فإذا الجزاء يكون دنيوي. هذا أحد العشارين ماتت ابنته، فطلبوا من عيسى عليه السلام أن يحييها فأحياها لهم. الثالث سام ابن نوح، طلب منه بنو إسرائيل أن يخرج لهم سام ابن نوح ليشهد له بأنه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى وأنه رسول إليهم. فدعاه عيسى عليه السلام فخرج من قبره فزعا وقال أقامت القيامة؟ قال لا، ولكنني دعوتك بسم الله الأعظم فقمت. ثم قال له ارجع إلى قبرك. قال لا، إلا أن يحتقني الله من سكرات الموت. فدعا عيسى ربه له فأحتقه من سكرات الموت وعاد إلى قبره. وهناك حالة رابعة لا أذكرها بالضبط أيضا وردت، وهي مما استفاضت بين الشيعة وغيرهم من أن عيسى عليه السلام أحياها لليهود. إذن هذه كلها رجعات وقعت في الأمم السابقة. أيضا قوله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله واسأل من أرسلنا قبلك من الرسل، كيف يسألهم وهم أموات؟ ألا يطرح أحدكم السؤال على نفسه؟ كيف يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله واسأل من أرسلنا قبلك من الرسل؟ يذهب إليهم في أن يلتقي بهم وكيف يسألهم؟ روى في الكافي أن نافعا جاء إلى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وقال له لقد قرأت في التوراة والإنجيل علما وأريد أن أسألك عنه. قال سأل. قال أخبرني كم بين عيسى ومحمد؟ قال بحسب ما عندي أو بحسب ما تعتقد. قال بالاثنين. قال أما أنت فتعتقد أنها 600 عام، وأما أنا فأقول إنها 500 عام. قال صدقت، يعني صدق في أنه يعتقد 600 عام. قال فأخبرني عن قوله تعالى واسأل من أرسلنا قبلك من الرسل، ما معناها؟ قال إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإنه لما أسرى الله سبحانه وتعالى بنبيه إلى بيت المقدس أحيا له جميع الأنبياء السابقين من الأولين والآخرين، ونزل جبرائيل فأذن مثنى مثنى وقال حي على خير العمل، وأقام مثنى مثنى وصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله، ثم أنزل الله عليه قوله واسأل من أرسلنا قبلك من الرسل. فهذه إذن رجعة جماعية لكل الأنبياء الذين قبل محمد صلى الله عليه وآله من أجل أن يسألهم محمد صلى الله عليه وآله، ومن أجل أن يتشرفوا بالصلاة معه ركعتين. فإذا الرجعة في الأنبياء السابقين وفي أممهم هي رجعات وكرات متعددة متكثرة. وفي حديث عن رواه الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن الكرات، ما تقول في الكرات؟ قال الكرات لا يكفر بها إلا القدرية الذين لا يؤمنون بقدرة الله، يعني الرجعات التي وقعت في الأمم السابقة لا ينكرها إلا الذين ينكرون قدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله في كتابه أخبر عنها، فمن لم يعتقد بها فقد كفر بالآيات التي أخبرت عن هذه الكرات والرجعات. فإذا هذا باب من الرجعة الذي نقول به ونؤمن به وندعو للإيمان عليه ونخالف ونفارق من لم يؤمن به، نص عليه الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات كتابه وجعله مثلا وذكرى لأولي الألباب، ولم يقل الله في سبحانه وتعالى أنه لن يرجع قوما غير هؤلاء، لا توجد آية في القرآن تمنع الرجعات والكرات في المستقبل. إذن إنما نستدل بهذه الآيات التي تتكلم عن وقوع الرجعة في الأمم الماضية كما قلنا في بداية البحث لأمرين: الأول إزالة الوحشة من الأذهان عن قضية الرجعة، فإن التشويه الذي وقع على هذه العقيدة من غير الشيعة قد أثر في أذهان الناس كثيرا، بل شوه الحقيقة في أنظار المسلمين كثيرا، بينما لا يقول الشيعة إلا بما ذكره القرآن بلغ من هذا التشويه وهذا التسخيف أن بعض أهل العلم من الشيعة مال إلى عدم القول بالرجعة العامة المطلقة، ولو كان يسعه أن ينكرها من أصلها لأنكرها، فادعى أن الإيمان بأصلها فرض واجب، ولكن لتضارب الروايات في تفصيلها لا يجب الاعتقاد في التفصيل، وعندئذ القائلون بالرجعة برجعة الأئمة والتزامهم والنبي صلى الله عليه وآله والتزامهم الدولة بعد المهدي لا يفيدهم مجرد إثبات أصل الرجعة، وإنما يفيدهم إثبات التفصيلات الواردة في هذه الروايات. وبسبب اختلاف ألسنة الروايات في هذه الرجعة لا يمكن إثبات هذه التفصيلات، وسوف نتكلم على ما يقوله عندما نصل إلى هذا الموضع من الكلام. خلاصة القول أننا نستدل أيضا بهذه الآيات المباركة على وقوع الرجعات المتعددة المختلفة التي فيها الكثير والقليل، وفيها ما يقتضي التكليف وفيها ما لا يقتضي التكليف، وفيهم من عاش في البلدان وملك الأموال ونكح النساء وولد له، وفيهم من قام ساعة ثم رجع، وفيهم من بعث نبي، وفيهم من دل على قاتله، إلى غير ذلك من أسباب الرجعات وتفاوت أفرادها نستدل بها، لأنه قد استفاض بين أهل الشيعة وأهل السنة عن النبي صلى الله عليه وآله أن ما وقع في بني إسرائيل واقع في هذه الأمة. فقد روى الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه قال ما وقع في عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما وقع في الأمم السالفة فإنه يقع مثله في أمتي. وفي حديث آخر أنكم لتركبن سنة بني إسرائيل طبقا عن طبق، وحذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، وأنه ما وقع في بني إسرائيل شيء إلا وهو واقع في أمتي مثله. وروى في مجمع البيان من خطبة سلمان الفارسي رضوان الله عليه التي خطبها في اليوم الثالث بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي خطبة طويلة نقل منها في مجمع البيان، نقل منها في الاحتجاج قول سلمان إنكم قد ركبتم سنة بني إسرائيل ولتركبن سنة بني إسرائيل طبقا عن طبق، وحذو النعل بالنعل، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، وأن ما وقع فيهم يقع فيكم. يعني الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله رواها سلمان رضوان الله عليه في خطبته. وعن أبي بصير وما رواه الصدوق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقد سئل عن قول النبي صلى الله عليه وآله حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، قال الصادق عليه السلام نعم لا حرج عليكم أن تحدثوا عن بني إسرائيل. قال السائل نعم إذا نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج علينا. يعني فهمها السائل أنه لا يكون الصادق عليه السلام: أما سمعت قوله إن أحدكم إن أحدكم ليكذب فيرد من دينه، أو قال فيدخله النار؟ قال: إذن ماذا؟ قال: كل ما كان في بني إسرائيل فحدث أنه واقع في هذه الأمة ولا حرج. والروايات بذلك مستفيضة بين الفريقين بألفاظ متعددة وألسنة مختلفة، فهي تكاد تقرب من التواتر المعنوي. فإذا بما أن الرجعات قد وقعت في بني إسرائيل فلا بد أن تقع أيضا في هذه الأمة. يعني لو لم نجد من الآيات في القرآن ما يدل على أن الرجعات ستقع في هذه الأمة، وأننا لم نجد في القرآن إلا الرجعات التي وقعت في الأمم السالفة ببركة هذه الرواية المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله، يلزمنا الاعتقاد بأن الرجعات والكرات المختلفة ستقع في مستقبل الأيام في هذه الأمة، على أننا لا نحتاج إلى مثل ذلك في بناء عقيدتنا في الرجعات المستقبلية، لأن الآيات كثرة في هذا الشأن أيضا، ولأن الروايات تبلغ مئات، بل أقول عودا كما قلت بدءا أنه لم يرد في ركن من أركان الدين كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من المسائل والأركان من الروايات بكثر ما ورد في الرجعات. يعني ليست الروايات محصورة في كتاب واحد ولا في طائفة واحدة من الروايات، حتى يتمكن الباحث المنصف الذي يخي نفسه من العصبيات المسبقة والآراء المبينة أن يجحدها. فإذا لا نحتاج إلى الاستدلال بمجرد هذه الرواية المستفيضة، وإن كانت في حد ذاتها كافية لبناء الاعتقاد، لأنه إذا كان الأشياء مذكورة في الكتاب المجيد أنها وقعت في أمم سابقة، ثم ترد رواية يتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وآله قد قالها ولو أنهم رووها بألسنة مختلفة ولكن المعنى يكون واحد، يلزم الاعتقاد أيضا بهذه الرواية، فيلزم الاعتقاد بوقوع مثل هذه الرجعات في الأمة الإسلامية. وهذه الرجعات شملت أنبياء وشملت أوصياء وشملت ظلمة وشملت مؤمنين، فإذا الرجعة التي تقع في الأمة الإسلامية أيضا تشمل أنبياء وأوصياء وظلمة ومؤمنين. ونتكلم عن الآيات التي تكلمت عن الرجعة التي ستقع في هذه الأمة ووعدت بها وبشرت بها وأنذرت منها في المستقبل الأيام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يغلبونهم ويهزمونهم تلو المرة، والحرب بعد الحرب، والكرة بعد الكرة. وهل هذا إلا التيه؟ أنت تسمع عن التيه بني إسرائيل تظنهم ضائعون؟ لا، وإنما كانوا جبناء. كان عددهم 700,000 يسكنون بين الشام والحجاز، يغلبهم رجل 40 مقاتل، فيأخذ من أموالهم وذراريهم ما يشاء، لا يستطيعون أن ينتصروا عليه. إنما سميتيه، هذا معنى التيه، يعني التيه يعني التيه، أو التيه يعني الصحراء، يعني سكن الصحراء. والمقصود بسكن الصحراء البداوة والضعف، هذا المقصود. يكفيك أنهم أحيانا لا يجدون ما يأكلون، فإذا كان يعني ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم المن والسلوى اللي مع المرضى يصبرون عليه، بعد كسرانين وجوعانين وفقراء وضعفاء، ووصلهم أكل لا يمرض الأبدان بل يقويها وينفعها، قالوا لن نصبر لك على طعام واحد. فقال لهم انزلوا مصرا يعني بلدا، فإن لكم ما طلبتم. فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، لأنهم عندما دخلوا الدول التي يحكمها غيرهم وصاروا أجانب يسكنون فيها كأجانب، كانوا أذل مما لو كانوا وقوا في دينهم. فإذا المسلمون عامتان والعرب خاصتان يمرون اليوم بكثرة التين التي تسمع عنها في القرآن، وأن بني إسرائيل عاشوها. كل شيء وقع في بني إسرائيل واقع في هذه الأمة.
قتل الأنبياء.
نعم.
قتل الأنبياء.
ولو أن الأنبياء موجودون لقتلهم العرب والمسلمون. ألم يقتلوا عليا؟ ألم يقتلوا حسينا؟ ألم يسبوا حسنا؟
النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
هل ماذا يتكلم عن النبي يكفيك؟ أليسوا أوصياء؟ ألا يعتقدون جميعا بأن علي عليه السلام هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخوه وأبو سبطيه، وأول من آمن به، والذي ضحى بأبيه وأسرته في سبيل الإسلام، والذي فتح الله هذا الدين مصير هذا الدين بسيفه، وأنه أعلم الصحابة وأخطاهم وأخطاهم؟ ألم يقتل في مسجده؟ ألم ينزع عليه معاوية ويستوي في الوقت بعد ذلك عند العرب وعند المسلمين أن علي ومعاوية في درجة سواء؟ لا يجوز الكلام على معاوية من جهة علي، لا، وأنه كما ولا يعني أنه لا يمكن القول بأن علي ظلم، بأن معاوية ظلم علي، وأنه اغتصب حق علي، وأنه أن لا يجوز عندهم. لماذا؟ لأنهم لا يساوون عليا بأكثر من الطليق بالطليق، معاوية بن أبي سفيان. ألم يوجد في العرب وفي المسلمين من يكتب كتابا ينتصر فيه ليزيد بن معاوية ويمنع من لعنه ويسمي الحسين خارجيا، وهو ابن بنت رسول الله الذي قال فيه ريحانته من الدنيا، والذي قال فيه حسين مني وأنا منه، والذي قال فيه وفي أخيه أنه سيد شباب أهل الجنة، وأنهما إمامان إن قاما وإن قعدا. فإذا لو وجد في هذه الأمة أيضا أنبياء ومرسلون لقتلوهم. ألم تقتل الأمة علماءها؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث متواتر عند جميع المسلمين علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل؟ فهل رأيت بلدا من بلدان المسلمين، أو رأيت قوما من أقوام المسلمين يكفرون عن عالم أو يحترمونه أو لا يهينونه، وإذا قدروا على أن يقتلوه لا يقتلونه؟ صلى الله عليه وآله يقول كلمة وتتخلف كائنا في هذه الأمة كل ما وقع في بني إسرائيل. كم قتل الحجاج من العلماء، وكم قتل بنو أمية وآل مروان من أهل البيت ومن العلماء، ومع ذلك تطلق عليهم الأمة اسم أمراء المؤمنين. وكم قتل بنو العباس من الأئمة والعلماء، ومع ذلك تطلق عليهم الأمة اسم أمراء المؤمنين. وكم قتل بنو عثمان في دولتهم من العلماء، ومع ذلك يطلق على عليهم اسم أمراء المؤمنين. ولو اجتمع المسلمون اليوم على دولة واحدة أيضا لا أطلقوا على رئيسها اسم أمير المؤمنين مع كل ما يفعل. وكل الناس يميلون إلى ملوكهم وحكامهم، والحكام والملوك الذين يكونون في أزمانهم ويبررون ساحاتهم ويبررون أعمالهم، وإن ناشت بذلك مقدسات الأمة. أوليس هذا ما كان يفعله بنو إسرائيل؟ مما ورد في التوراة بأن في عهد الملوك في بني إسرائيل جعلوا حول بيت المقدس مواضع للمعبودين والمخنثين يتقربون إلى الله بأن ينكحهم الناس. أليس اليوم الأمة تشجع المعبودين والمخنثين والذين يستعملون المخدرات وتضغط من يقاومهم ويحاربهم؟ مما ورد في التوراة في سفر الملوك أن حول بيت المقدس ضربت شرادقات من الزانيات والبغايا. من يأتي للحج إلى بيت المقدس أو الصلاة فيه يستطيع أن يذهب إلى إحداهن. أليست اليوم كل بلاد المسلمين لا يعاقب الزاني بما يستحق من الزنا، وتجيز قوانينهم إطلاقه إذا لم يكن هناك من يطالب بحكمة، وجعلوا ذلك حقا شخصيا يستطيع الزوج أو الأب التنازل عنه، وغير ذلك من الأحكام. أي شيء جرى في بني إسرائيل ولم يجري في هذه الأمة، وما لم يجري سوف يجري في مستقبل الأيام. ولا يعقل أن يقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله كلمة ثم لا تكون حقا.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه.